نبدأ هذه الحلقة بسؤال من مستمع يقول فيه: ما رأي سماحتكم فيما يحصل من تهاون بحقوق الوالدين من قبل الأبناء، حيث لم يتوقف العقوق عند مسألة عدم قضاء حوائجهما أو التلفظ عليهما أو السخرية بهما ونحو ذلك مما لا يرضاه الله، بل تعداه إلى الإيذاء البدني الذي أدى في بعض الأحيان إلى الموت والعياذ بالله، فهل من كلمة وتوجيه في هذا الشأن عن حقوقهما وعقوبة المسيء إليهما؟ جزاكم الله عنا خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. هذا السائل يقول في سؤاله: هل من نصيحة إلى من يستخفون بحق الوالدين، إذ الأمر لم يقتصر على الامتناع عن قضاء حوائجهم ولا عن خدمة الأبوين ولا عن الإمساك عن الألفاظ البذيئة الشنيعة؟ كل هذه الأمور القبيحة لم يقتصر بعضهم عندها، بل تجاوز الأمر وتعدى إلى الإيذاء الجسدي، ما بين ضرب وما بين إساءة أكبر من الضرب، إلى أن أدى من بعض المنحرفين إلى قتل أبيه أو قتل أمه، عافانا الله وإياكم والمسلمين من هذه البلايا. يقول السائل وفقه الله: هل من نصيحة؟ هل من كلمة توجيهية؟ هل من موعظة عسى أن توافق قلوب آذانا صاغية وقلوبا واعية، عسى أن توقظ مغرورا من غروره وتنبه جاهلا عن جهله، وترجع المسيء عن إساءته، وتبين له حق فضل الأبوين وعظم شأن عقوقهما إلى غير ذلك. يا أخي العزيز، سؤالك وفقك الله سؤال وجيه، وسؤالك يا أخي قضية من قضايا الساعة. أيها المسلمون، أيها المستمعون الكرام ذكورا وإناثا، أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأول الآية: بشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يا إخواني، نحن في زمن الماديات، زمن طغت فيه المادة وأصبح الحكم للمادة إلا من عصم الله من الناس، وأصبح كل ما ينظر إلا إلى ما يضع في جيبه، وهمه الأساسي منفعته الذاتية ومنفعة أبنائه وبناته، يختصر ذلك. وبعضهم ربما عصر حقوق الآباء والأبناء والبنات، وإنما اهتم بمصلحته الذاتية فقط، وما سوى ذلك لا يقيم له وزنا. يا أخي المسلم، أهل الإيمان لهم شأن، وأهل الكفر والضلال لهم شأن. من مبادئ أعداء الإسلام عندما يبلغ الولد المولود ذكر أو أنثى في السن 18 من عمره يحكم بانفصاله عن أبويه، فلا يعرفهما ولا يعرفانه، ولا يدري عنهما ولا يدريان عنه، بحجة الاعتماد على اعتماد الشخص على نفسه وعدم تعلقه بغيره. فالأبوان ينفران من الأبناء والبنات، وكل يسير وكل يمضي في طريقه، سواء كان ذاك الطريق خيرا أم شرا، الأب والأم لا يعبأان بذلك، والأبناء والبنات لا يعبأون بذلك. كل يسير على نهجه وعلى ما اختطه لنفسه حقا كان أو باطلا. إذ أعداء الإسلام ليس بينهم ترابط أسري ولا ترابط إيماني، ليس هناك إيمان يجمع القلوب، ولا أسر توحد العائلة، وإنما كل يعتمد على ذاته. هكذا أعداء الإسلام. قد يمر الواحد منهم بأبيه وأمه في الطريق فلا يعرفه، فلا الأب يعرفه ولا الابن يعرف، وقد يلتقيان في مطعم يأكلان، وكل يحاسب عن نفسه، وكل لا يرى له على الغير حقا. هكذا حالهم. الكلاب مفضلة على الأبناء وعلى الآباء والأمهات، كلبه يصحبه في سبيل تنقلاته ويصحبه على مهل أكله، وربما قرب له الطعام وقبل ذلك الكلب ووضعه على حجره وجعله في سيارته، وربما أوصاله بماله كله. هكذا حياتهم، كما قال الله: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أما أهل الإيمان فشأنهم شأن آخر، بينهم المحبة والمودة والإخاء، بينهم رابطة الإيمان جمع الله بها قلوبهم ووحد بها صفوفهم وجعلهم إخوة متحابين في الله، فأصبحتم بنعمته إخوانا، إنما المؤمن إخوة. بينهم الترابط الأسري، فالآباء والأمهات يربون الأبناء والبنات التربية الإسلامية الصحيحة، وفي قلب الأب رحمة لابنه ورحمة لابنته، وفي قلب الأم كذلك، فالرحمة متبادلة بينهم. الأب يرحم والأم ترحم، وكل يسعى في إسعاد الأبناء والبنات، ويمتد ذلك التعاون، فينشأ الأبناء ويزوج البنات، فيكون الأشباط والأحفاد والإخوان والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، وهكذا المجتمع المسلم مرتبط بعضه ببعض. والله يقول: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أما الأب والأم فإن الله جل وعلا جعل لهما شأنا خاص ومنزلة خاصة، لا ينبغي أن يشرك غيرهما في هذه المنزلة. فأعظم حق الخلق عليك بعد حق محمد صلى الله عليه وسلم حق أبيك وأمك، حق أمك وأبيك. أعظم حق للخلق عليك بعد حق محمد صلى الله عليه وسلم حق أبيك وأمك، فلهما عليك الحق الكبير والواجب العظيم. يا أخي، الأبوان هما السبب في وجودك بعد الله، هما السبب في وجودك بعد الله، فاعرف لهما حقهما، واعرف لهما منزلتهما، وعاملهما المعاملة اللائقة بهما. إن الله جل وعلا خلقك من ذكر وأنثى من الأب والأم، إذن فالأب والأم سبب في وجودك بعد الله، فكان واجبا عليك أن تعرف للأم حقها وللأب حقه، وأن تقوم بهذا الواجب خير قيام. أولا، أن أداء حقهما طاعة لله والتماسا لرضاه وطمعا في ثوابه، إذ هو أمرك فحر إذا أطعت أمره وامتثلت أمره نلت رضاه وفزت بجنته. وثانيا، أن أداءك حق الأبوين دليل على المروءة والشهامة وحسن التعامل والحياء والخلق الكريم العالي. يا أيها الابن ويا أيتها الفتاة أيتها البنت، ليعرف كل منا حق أمه وحق أبيه، ولنعلم أن هذا الواجب واجب دعا الإسلام إليه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلنسمع في القرآن قول الله جل وعلا في البقرة في بيان المواثيق الذي أخذها على بني إسرائيل: وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. فانظر يا أخي إلى هذا الترتيب. أولا أن حق الوالدين ميثاق أخذ على بني إسرائيل، ميثاق ألزموا به وبتنفيذه. ثانيا قرن حق الوالدين بحق الله: أن لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. فأي أهم فأي شأن أعظم من هذا الشأن، وأي اهتمام أعظم من هذا الاهتمام، أن الله يقرن حق الأبوين في الإنجاب والإلزام بحقه في أمر بعبادته وإخلاص الدين له. فإن لله علينا حقا عظيما هو عبادته وإخلاص الدين له، وأن لا نعبد معه غيره ولا نشرك غيره في عبادته جل وعلا. وهو الذي أمرنا بالبر بالوالدين، فقال وبالوالدين إحسانا. وقال أيضا في سورة البقرة: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فلما سألوه عن النفقة أمرهم بقوله، أجابهم بقوله: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. فبدأ بالإنفاق عليهما، وإن كان الأولاد إذا جاءت المحاصة قد نقدم الولد، لكن اهتم الله بهما لإشعار الأبناء بأن هذا الأولاد بأن هذا واجب أساسي. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. وقال جل وعلا في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فأمر بعبادته ونهى عن الشرك به، ثم أمر بالإحسان للوالدين. وقال جل وعلا في سورة الإسراء سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه، وأمر ووصى بالإحسان إلى الوالدين. ثم قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أي الأبوين الأم والأب، أو كلاهما الأم والأب، فاحمد الله أن بلغك فأدركت كبرهما وضعفهما لتؤدي شيئا من الحق الواجب عليك نحوهما، ولتقابل معروفهما السابق بشيء من المعروف، لأنك لا تستطيع القيام بكل حقوقهما. إذن فاعلم أنهما عند كبر سنهما بحاجة إلى الرفق والمخاطبة الحسنة والتلطف بهما، فلا تقل لهما أف. كلمة أف من أحقر الكلام. قال بعض السلف: لو يعلم الله أن هناك شيئا أقل من الأف لنهى عنه. ولا تنهرهما، لا تخاطبهما بالخطاب الجافي السيء الغليظ، ولا تنفض يدك في وجهك في وجههما. وقل لهما، بدأ الجفاء قولا كريم سهلا لينا يشم عن رحمة ورفق وإحسان، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، تواضع لهما وأرد الجانب لهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي السنة أحاديث كثيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل من أحقنا بالبر؟ قال أمك. قال أمك. قال من أبر؟ وفي رواية من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. والنبي صلى الله عليه وسلم استأذن رجل بالجهاد في سبيل التطوع، قال أحي والدك؟ قال نعم. قال ارجع ففيهما فجاهد، ارجع ففيهما فجاهد. والله جل وعلا أمرنا بالبر بالضوين ولو كان كافرين، فكيف إذا كانا مسلمين مصليين صائمين مطيعين لله ترجى إجابة دعوتهما؟ فيقول الله ووصينا الإنسان بالحسنى وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وفي لقمان وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم يطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يعني لو كانا غير مسلمين فبرهما وأحسن إليهما ولا توافقهما على باطلهما، لكن صاحبهما بالمعروف. فإذا كان البر مع الأبوين غير المسلمين فكيف بالأبوين المسلمين؟ يا أخي، نبينا صلى الله عليه وسلم يرغبنا في بر الوالدين ويحثنا على ذلك ويحذرنا من العقوق ويبين شؤم العقوق ونتائجه السيئة. فيقول المغيرة بن شعبة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثرة، ينهى عن وأد البنات وينهى عن عقوق الأمهات. ويقول صلى الله عليه وسلم أنا أخبر لك بالكبائر، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ويقول لعن الله من لعن والديه. قالوا يا رسول الله أيلعن أبويه؟ قال يلعن أبا الرجل فيلعن أباه ويلعن أمه فيلعن أمه. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن مما يلحق المؤمن في لحم بعد موته دعاء الولد الصالح له، فيقول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والبر بالآباء والأمهات سبب لبر الأولاد والأبناء والبنات بك أيها الأب وأيتها الأم. في الحديث بروا بآبائكم تبركم أبناؤكم. والثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم، فأحدهم قال اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران كنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، نآبي طلب الشجر فلقى يوما فلم أريح عليهما حتى ناما، فحلبت أبوقهما وإذا انتظرت استيقاظهما والصبية يتضاغون تحت قدمي فكرهت أن أوقظهما أو أن أغبق قبلهما أهلا وولدا، فلما استيقظا شربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال فانفرجت شيئا. الحديث يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم يرغبك في البر بالأبوين في حياتهما وبعد موتهما. فيسأل صلى الله عليه وسلم يقول السائل هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال إكرام صديقهما، قال استغفار لهما والدعاء لهما وإكرام صديقهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فلنتق الله أيها الأبناء والبنات، لنتق الله بأبائنا وأمهاتنا، ولنحسن إليهما، فإن الإحسان لهما سبب للين القلب وطول العمر وبركة الرزق وهناء العيش وبر الأبناء والأبنات وتيسير الأمور. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسى له بأجله ويبصر برزقه فليصل ذا رحمه، وأي رحم أعظم من الأب والأم. فيا أهل الإسلام، اتقوا الله بآبائكم وأمهاتكم، ويا من أساءوا للآباء والأمهات تداركوا بقية حياتكم واستسمحوهم وأرضوهم واطلبوا منهم العفو عنكم، فإن دعوة الوالد مستجابة على ولده، أعاننا الله وإياكم، وهما لا يدعوان إلا إلى عانيا من الإهانة والإذلال وسوء المعاملة. نسأل الله العفو والعافية. خدمة الأم وخدمة الأب كرامة من الله يسوقها للأولاد الصالحين ويزهد عنها الفجار والأشقياء. فلنتق الله ولنصحح إيماننا. وأذكر لكم قصة رجل توفي غفر الله له لنا وله وجميع أموات المسلمين، رؤيا في منامه، قيل: ما فعل الله به؟ قال: نفعني الله ببري بأمي وملازمتي لها في سفر العلاج إلى أن عادت، نفعني الله بذلك البر. وما ذاك على الله بعزيز. نسأل الله أن يوفقنا جميعا للعمل بما بشرعه، وأن يصلح ويرحم آباءنا وأمهاتنا، ويصلح ذرياتنا، ويعيذنا من شرور أنفسنا والشيطان، إنه على كل شيء قدير.
سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ على هذا البيان، نسأل الله تعالى أن ينفع بقولكم. هذا سؤال من مستمع يقول فيه سماحة الشيخ:
لكن يا أخي سمع. إذا كان عندك أولاد وآباء وأب وأب وأم، فعامل الأمة وعامل الأب بالإحسان لينقل عنك ولدك ذلك. اغضط على نفسك ولا تطع الزوجة والأولاد، بر بالأم بر بالأب ليراك الأولاد وتراك البنات فيعاملانك بمثل ما عاملت به أبويك، فكن قدوة حسنة، لعل الله أن يجعل ذلك خلقا لأولادك بك إن شاء الله.
أحسن الله إليكم سمعت الشيخ وجزاكم خيرا. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من مستمع يقول فيه: ما رأي سماحتكم فيما يحصل من تهاون بحقوق الوالدين من قبل الأبناء، حيث لم يتوقف العقوق عند مسألة عدم قضاء حوائجهما أو التلفظ عليهما أو السخرية بهما ونحو ذلك مما لا يرضاه الله، بل تعداه إلى الإيذاء البدني الذي أدى في بعض الأحيان إلى الموت والعياذ بالله، فهل من كلمة وتوجيه في هذا الشأن عن حقوقهما وعقوبة المسيء إليهما؟ جزاكم الله عنا خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا السائل يقول في سؤاله: هل من نصيحة إلى من يستخفون بحق الوالدين، إذ الأمر لم يقتصر على الامتناع عن قضاء حوائجهم ولا عن خدمة الأبوين ولا عن الإمساك عن الألفاظ البذيئة الشنيعة؟ كل هذه الأمور القبيحة لم يقتصر بعضهم عندها، بل تجاوز الأمر وتعدى إلى الإيذاء الجسدي، ما بين ضرب وما بين إساءة أكبر من الضرب، إلى أن أدى من بعض المنحرفين إلى قتل أبيه أو قتل أمه، عافانا الله وإياكم والمسلمين من هذه البلايا. يقول السائل وفقه الله: هل من نصيحة هل من كلمة توجيهية؟ هل من موعظة عسى أن توافق قلوع آذانا صاغية وقلوبا واعية، عسى أن توقظ مغرورا من غروره وتنبه جاهلا عن جهله، وترجع المسيء عن إساءته، وتبين له حق فضل الأب وفضل بر الأبوين وعظم شأن عقوقهما إلى غير ذلك. يا أخي العزيز، سؤالك وفقك الله سؤال وجيه، وسؤالك يا أخي قضية من قضايا الساعة. أيها المسلمون، أيها المستمعون الكرام ذكورا وإناثا، أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأول الآية: بشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يا إخواني، نحن في زمن الماديات، زمن طغت فيه المادة وأصبح الحكم للمادة إلا من عصم الله من الناس، وأصبح كل ما ينظر إلا إلى ما يضع في جيبه، وهمه الأساسي منفعته الذاتية ومنفعة أبنائه وبناته، يختصر ذلك. وبعضهم ربما عصر حقوق الآباء والأبناء والبنات، وإنما اهتم بمصلحته الذاتية فقط، وما سوى ذلك لا يقيم له وزنا. يا أخي المسلم، أهل الإيمان لهم شأن، وأهل الكفر والضلال لهم شأن. من مبادئ أعداء الإسلام عندما يبلغ الولد المولود ذكر أو أنثى في السن 18 من عمره يحكم بانفصاله عن أبويه، فلا يعرفهما ولا يعرفانه، ولا يدري عنهما ولا يدريان عنه، بحجة الاعتماد على بحجة اعتماد الشخص على نفسه وعدم تعلقه بغيره. فالأبوان ينفران من الأبناء والبنات، وكل يسير يشق وكل يمضي في طريقه، سواء كان ذاك الطريق خيرا أم شرا، الأب والأم لا يعبأان بذلك، والأبناء والبنات لا يعبأون بذلك. كل يسير على نهجه وعلى ما اختطه لنفسه حقا كان أو باطلا. إذ أعداء الإسلام ليس بينهم ترابط أسري ولا ترابط إيماني، ليس هناك إيمان يجمع القلوب، ولا أسر توحد العائلة، وإنما كل يعتمد على ذاته. هكذا أعداء الإسلام، قد يمر الواحد منهم بأبيه وأمه في الطريق فلا يعرفه فلا الأب يعرفه ولا الابن يعرف، وقد يلتقيان في مطعم يأكلان، وكل يحاسب عن نفسه، وكل لا يرى له على الحق الغير حقا. هكذا حالهم. الكلاب مفضلة على الأبناء وعلى الآباء والأمهات، كلبه يصحبه في سبيل تنقلاته ويصحبه على ميل أكله، وربما قرب له الطعام وقبل ذلك الكلب ووضعه على حجره وجعله في سيارته، وربما أوصاله بماله كله. هكذا حياتهم، كما قال الله: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أما أهل الإيمان فشأنهم شأن آخر، بينهم المحبة والمودة والإخاء، بينهم رابطة الإيمان جمع الله بها قلوبهم ووحد بها صفوفهم وجعله إخوة متحابين في الله، فأصبحتم بنعمته إخوانا، إنما المؤمن إخوة. بينهم الترابط الأسري، فالآباء
والأمهات يربون الأبناء والبنات. التربية الإسلامية الصحيحة، وفي قلب الأب رحمة لأب ابنه ورحمة لابنته، وفي قلب الأم كذلك، فالرحمة متبادلة بينهم. الأب يرحم والأم ترحم، وكل يسعى في إسعاد الأبناء والبنات، ويمتد ذلك الترأون، فينشأ الأبناء ويزوجون يزوج البنات، فيكون الأشباق والأحفاد والإخوان والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، وهكذا المجتمع المسلم مرتبط بعضه ببعض، مرتبط بعضه ببعض. والله يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أما الأب والأم فإن الله جل وعلا جعل لهما شأنا خاص ومنزلة خاصة، لا ينبغي أن يشرك غيرهما في هذه المنزلة. فأعظم حق الخلق عليك بعد حق محمد صلى الله عليه وسلم حق أبيك وأمك، حق أمك وأبيك. أعظم حق للخلق عليك بعد حق محمد صلى الله عليه وسلم حق أبيك وأمك، فلهما عليك الحق الكبير والواجب العظيم. يا أخي، الأبوان هما السبب في وجودك بعد الله، هما السبب في وجودك بعد الله، فاعرف لهما حقهما، واعرف لهما منزلتهما، وعاملهما المعاملة اللائقة بهما. إن الله جل وعلا خلقك من ذكر وأنثى من الأب والأم، إذن فالأب والأم سبب في وجودك بعد الله، فكان واجبا عليك أن تعرف للأم حقها وللأب حقه، وأن تقوم بهذا الواجب خير قيام. أولا، أن أداء حقهما طاعة لله والتماسا لرضاه وطمعا في ثوابه، إذ هو أمرك فحر إذا أطعت أمره وامتثلت أمره نلت رضاه وفزت بجنته. وثانيا، أن أداءك حق الأبوين دليل على المروءة والشهامة وحسن التعامل والحياء والخلق الكريم العالي. يا أيها الإبن ويا أيتها الفتاة أيتها البنت، ليعرف كل منا حق أمه وحق أبيه، ولنعلم أن هذا الواجب واجب دعا الإسلام إليه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلنسمع في القرآن قول الله جل وعلا في البقرة في بيان المواثيق الذي أخذها على بني إسرائيل، وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. فانظر يا أخي إلى هذا الترتيب. أولا، أن حق الوالدين ميثاق أخذ على بني إسرائيل، ميثاق ألزموا به وبتنفيذه. ثانيا، قرن حق الوالدين بحق الله، أن لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. فأي أهم فأي شأن أعظم من هذا الشأن، وأي اهتمام أعظم من هذا الاهتمام، أن الله يقرن حق الأبوين في الإنجاب والإلزام بحقه في أمر بعبادته وإخلاص الدين له. فإن لله علينا حقا عظيما هو عبادته وإخلاص الدين له، وأن لا نعبد معه غيره ولا نشرك غيره في عبادته جل وعلا. وهو الذي أمرنا بالبر بالوالدين، فقال وبالوالدين إحسانا. وقال أيضا في سورة البقرة، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فلما سألوه عن النفقة أمرهم بقوله، أجابهم بقوله: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. فبدأ بالإنفاق عليهما، وإن كان الأولاد إذا جاءت المحاصة قد يقدم الولد، لكن اهتم الله بهما لإشعار الأبناء بأن هذا الأولاد بأن هذا واجب أساسي. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. وقال جل وعلا في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فأمر بعبادته ونهى عن الشرك به، ثم أمر بالإحسان للوالدين. وقال جل وعلا في سورة الإسراء سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه، وأمر ووصى بالإحسان إلى الوالدين. ثم قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، أي الأبوين الأم والأب، أو كلاهما الأم والأب، فاحمد الله أن بلغك فأدركت كبرهما وضعفهما لتؤدي شيئا من الحق الواجب عليك نحوهما، ولتقابل معروفهما السابق بشيء من المعروف، لأنك لا تستطيع القيام بكل حقوقهما. إذن فاعلم أنهما عند كبر سنهما بحاجة إلى الرفق والمخاطبة الحسنة والتلفظ بهما، فلا تقل لهما أف. كلمة أف من أخطر الكلام. قال بعض السلف: لو يعلم الله أن هناك شيئا أقل من الأف لنهى عنه. ولا تنهرهما، لا تخاطبهما بالخطاب الجافي السيء الغليظ، ولا تنفض يدك في وجهيك في وجهيما، وقل لهما بدأها بدأ الجفاء قولا كريم سهلا لينا يشم عن رحمة ورفق وإحسان. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، تواضع لهما وأرد الجانب لهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي السنة أحاديث كثيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل: من أحق بالبر؟ قال: أمك. قال: أمك. قال: من أبر؟ وفي رواية: من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. والنبي صلى الله عليه وسلم استأذن رجل بالجهاد في سبيل التطوع، قال: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ارجع ففيهما فجاهد، ارجع ففيهما فجاهد. والله جل وعلا أمرنا بالبر بالأبوين ولو كانا كافرين، فكيف إذا كانا مسلمين مصليين صائمين مطيعين لله ترجى إجابة دعوتهما؟ فيقول الله: ووصينا الإنسان بالحسنى وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وفي لقمان: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم أطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يعني لو كانا غير مسلمين فبرهما وأحسن إليهما ولا توافقهما على باطلهما، لكن صاحبهما بالمعروف. فإذا كان البر مع الأبوين غير المسلمين فكيف بالأبوين المسلمين؟ يا أخي،
نبينا صلى الله عليه وسلم يرغبنا في بر الوالدين ويحثنا على ذلك ويحذرنا من العقوق ويبين شؤم العقوق ونتائجه السيئة. فيقول المغيرة بن شعبة: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثرة، ينهى عن وأد البنات وينهى عن عقوق الأمهات. ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا أخبر لك بالكبائر، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ويقول: لعن الله من لعن والديه. قالوا: يا رسول الله، أيلعن أبوي؟ قال: يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، ويلعن أمه فيلعن أمه. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن مما يلحق المؤمن في لحم بعد موته دعاء الولد الصالح له، فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والبر بالآباء والأمهات سبب لبر الأولاد والأبناء والبنات بك أيها الأب وأيتها الأم. في الحديث: بروا بآبائكم تبركم أبناؤكم. والثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم، فأحدهم قال: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، كنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، نآبي طلب الشجر فلم يوما فلم أريح عليهما حتى ناما، فحلبت أبوقهما وإذا انتظرت استيقاظهما، والصبية يتضاغون تحت قدمي، فكرهت أن أوقظهما أو أن أغبق قبلهما أهلا وولدا، فلما استيقظا شربا غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال: فانفرجت شيئا. الحديث: يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم يرغبك في البر بأبوين في حياتهما وبعد موتهما. فيسأل صلى الله عليه وسلم، يقول السائل: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: إكرام صديقهما، قال الاستغفار لهما والدعاء لهما وإكرام صديقهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فلنتق الله أيها الأبناء والبنات، لنتق الله بأبائنا وأمهاتنا ولنحسن إليهما، فإن الإحسان لهما سبب للين القلب وطول العمر وبركة الرزق وهناء العيش وبر الأبناء والأبنات وتيسير الأمور. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسى له بأجله ويبصر برزقه فليصل ذا رحمه، وأي رحم أعظم من الأب والأم. فيا أهل الإسلام، اتقوا الله بآبائكم وأمهاتكم، ويا من أساءوا للآباء والأمهات تداركوا بقية حياتكم واستسمحوهم وأرضوهم واطلبوا منهم العفو عنكم، فإن دعوة الوالد مستجابة على ولده، أعاذنا الله وإياكم، وهما لا يدعوان إلا إذا عانيا من الإهانة والإذلال وسوء المعاملة. نسأل الله العفو والعافية. خدمة الأم وخدمة الأب كرامة من الله يسوقها للأولاد الصالحين ويزهد عنها الفجار والأشقياء. فلنتق الله ولنصحح إيماننا. وأذكر لكم قصة رجل توفي غفر الله له لنا وله وجميع أموات المسلمين، رؤيا في منامه، قيل: ما فعل الله به؟ قال: نفعني الله ببري بأمي وملازمتي لها في سفر العلاج إلى أن عادت، نفعني الله بذلك البر. وما ذاك على الله بعزيز. نسأل الله أن يوفقنا جميعا للعمل بما بشرعه، وأن يصلح ويرحم آباءنا وأمهاتنا، ويصلح ذرياتنا، ويعيذنا من شرور أنفسنا والشيطان، إنه على كل شيء قدير.
سبحانه وتعالى، جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ على هذا البيان، نسأل الله تعالى أن ينفع بقولكم. هذا سؤال من مستمع يقول فيه: سمحت الشيخ،
لكن يا أخي سمع. إذا كان عندك أولاد وآباء وأب وأب وأم فعامل الأمة وعامل الأب بالإحسان لينقل عنك ولدك ذلك. اغضط على نفسك ولا تطع الزوجة والأولاد. بر بالأم بر بالأب ليراك الأولاد وتراك البنات فيعاملانك بمثل ما عاملت به أبويك. فكن قدوة حسنة لعل الله أن يجعل ذلك خلقا لأولادك بك إن شاء الله.
أحسن الله إليكم سمعت الشيخ وجزاكم خيرا.